الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي هدانا بنعمة أكرمنا بنعمة الإيمان، ومن علينا بنعمة القرآن، وهدانا لتعمير بيوت الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض جنة فارتعوا. قيل: وما رياض جنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وهذا الوقت الثمين المضاء الفضيل ساعة بعد العصر هي ساعة الإجابة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن في هذه اليوم ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وأرجح الأقاويل أنها الساعة التي بعد صلاة العصر. وأنتم في بيت من بيوت الله عز وجل ترابطون بين الصلاة والصلاة، تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، لنعيش تحت ظلال هذا القرآن، ولنعيش على مائدة القرآن، ولنستفيد من كلام الله عز وجل. مأدبة الله عز وجل في أرضه لا يشبع منه علماء، ولا يمله الإتقياء، لا تنتهي عجائبه، وآيات الله عز وجل فيه واضحة بينة. هو كتاب الله عز وجل الذي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من نبار قصم الله ظهره، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله. مأدبة الله في أرضه طرفه بيد الله عز وجل، وطرفه بأيديكم استمسكوا بكتاب الله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أسباب الهداية والتقى والتوفيق والعمل الصالح والسعادة في الدنيا والآخرة مرتبطة بارتباط في كتاب الله عز وجل والعيش معه. ولهذا بيّن الله أنه يحتوي على أقرب السبل إلى الله عز وجل وأعدلها، كما قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم في وسائل التربية والأخلاق والسلوك والعبادة والمعاملات والعلاقات العامة والخاصة، يهدي لأقوم السبل وأقربها إلى الله عز وجل وأسلمها وأقصرها إلى الله سبحانه وتعالى في جميع مناحي الحياة. هذا القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور، وغذاء للأرواح، وتربية لحاجات البشرية. فهو كلام الله عز وجل، كما قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذا القرآن بيّن الله أنه هدى للمتقين، وشفاء لما في الصدور، وهداية للمؤمنين، وغذاء للأرواح. بيّن الله أنه روح يهدي به الله عز وجل ويحيي بها القلوب الميتة. إنه أوحينا إليك كتابا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وصفه الله بأنه صراطه المستقيم الذي لا عوجاج فيه. إن هذا القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ربط الله الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة بارتباط بها القرآن والعيش مع القرآن، كما قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وبالمقابل كذلك ربط حياة البؤس والشقاوة والبعد عن الله عز وجل وعدم السعادة في الدنيا والراحة في الدنيا والحياة البائسة في الآخرة من ترك طريق القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك لما تنسى، وكذلك نجزي من أسرف. بيّن الله أنه بإنزالها القرآن تسعد به البشرية ولا تسقى به كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن تسقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله إنما أنزل عليك هذا القرآن لتسعد به الحياة الكريمة الطيبة ولتشرح به الصدور ويشفي الله عز وجل به القلوب وتتروى هذه الروح الطيبة بمعاني كلام الله عز وجل ومأدبة الله عز وجل في أرضه. إن الله سبحانه وتعالى كذلك بيّن أن هذا القرآن إنما أنزل ليقرأ ويتدبر ويعمل به ويهتدى بهديه ودله وأخلاقه وهداياته ويستشفى بمعانيه وألفاظه. لهذا قال إن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبين سبحانه وتعالى أنه أنزله ليتدبر ويعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم عاب الله تعالى على أقوام جاءهم القرآن وفهموا كلام الله عز وجل وأعرضوا عن تدبره كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هنا كان لزاما على المؤمن أن تكون له مع كتاب الله عز وجل وقفات التأمل وقفات تدبر وقفات مراجعة في علاقة المؤمن مع كتاب الله عز وجل. وقفتنا في هذا اليوم المبارك مع خواتيم سورة الفرقان هذه السورة المباركة التي بدأ الله عز وجل بالثناء على هذا القرآن وبتمجيد كلام الله سبحانه وتعالى وتعظيم كلام الله ثم رد على شبهات الكافرين ورد على شبهاتهم الباطلة بآيات الله عز وجل وحججه الواضحة. هذه السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن من شبه الكافرين أنهم أنكروا صفة الرحمن لله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فلما أنكروا صفة الله عز وجل بالرحمانية وقالوا بأنهم إنما يعلمون فقط ويدركون رحمانية الإمامة ولا يعلمون أن هناك ربا يسمى الرحمن رد الله عز وجل عليهم في غير مقطع من كتاب الله على هذا الشبه في قوله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة صفات عباد الرحمن الذين اختارهم الله عز وجل وصفاهم الله عز وجل واختارهم بأن اختطوا لطريقهم لأنفسهم طريق القرآن وطريق أهل الرحمن فصاروا من عباد الرحمن ومن أحباب الرحمن سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها أساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. في هذه الآيات من خواتم هذه السورة العظيمة يبين الله عز وجل فيها صفاتا وأعمالا وأخلاقا وسجايا طيبة وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يسعى في اكتساب هذه الأخلاق إنها أخلاق تكتسب بالجد والمثابرة بالصبر والمصابرة بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. فبقدر صبر الإنسان على طاعة الله عز وجل وصبره عن معصية الله وصبره على اكتساب هذه الأخلاق والمحاولة أن يتمثلها في حياته في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى وتعامله مع الناس يحيي الحياة الكريمة الطيبة ويسعد بجزاء الذي يذكر الله عز وجل في آخر هذه السورة. الله تعالى بيّن أنه أضاف مجموعة من عباده أضافهم إليه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم أنهم أضافهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى صفة الرحمن وذلك موذن بعطف الله عز وجل على أصحابها إلى أخلاق وعلى أصحابها السجايا الطيبة وعلى أصحابها الخصال المباركة. هؤلاء يعطف الله عليهم ويرحمهم في الدنيا فيوفقهم لطاعته ويرحمهم يوم القيامة فيبعدهم عن ناره ويكرمهم بالكرامة العظيمة. ومن أعظم الشرف أن يكون الإنسان متصفا بصفة العبودية لله، فهو أعظم شرف للإنسان أن يكون عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: ولله ذره وما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فمن أعظم نعم الله على الإنسان أن يرتضيه الله عز وجل عبدا من عبيد الله وعبدا من عباد الله المكرمين عند الله. ولهذا نرى كثيرا في القرآن أن الله عندما يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وعندما يخاطبه صلى الله عليه وسلم يصفه بصفة العبود مع عبودية لله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واذكر عبادي، وينبهه دائما بأن عباد الله عز وجل هم عباد الله المصطفين عند الله. ولهذا يذكرهم الله عز وجل في أرجاء آية من كتاب الله أنهم عبيد له، أن الله يعطف عليه بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهو يعلم أنهم قطعوا أشواطا في البعد عن الله، لكن مع ذلك عندهم العقيدة الصحيحة، عندهم الإيمان، فيهم أمل، والله يعلم في أزله أنهم سيعودون إلى الله عز وجل. فالله يذكرهم بأنهم عبيد له وأنه يعطف عليهم، فقال: قل لهم يا رسول الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيقول سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فمن أسمائه الرحمن والرحيم، رحمن الدنيا والآخرة. صفة الرحمن أنه رحمن الدنيا والآخرة، يرحم في الدنيا كما يرحم في الآخرة. وقيل الرحيم خاصة بالآخرة، والرحمن خاصة بالدنيا، وقيل الرحيم خاصة بالمؤمنين، والرحمن تشمل المؤمن وغير المؤمن لأنها رحمة عامة. وقد خلق الله عنده 100 رحمة، أمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة، فبها نتراحم ونتعارف ونتعاطف حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده ما نراه اليوم من عيش بين الناس، ومن تعاطف من القوي على عطف القوي على الضعيف، وإن قل ذلك، وإن كان هذا من تسخير الله عز وجل لبعض عبيد الله لعبيد الله الآخرين، كل هذا من رحمة الله عز وجل. ولها جعل الأرزاق متبادلة بين الأغنياء والفقراء حتى لا يكون المال ذولة بين الأغنياء فقط، ولها سخر بعضهم لبعض. ولهذا كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى وصف هؤلاء بهذه الصفات الطيبة، هذه الصفات الطيبة بإمكان لكل واحد منا أن يكتسبها، وأن يبذل جهدا ومجاهدة وصبرا ومصابرة، ويعلم الله من الصدق أنه له رغبة شديدة في تحصيل على هذه الصفات، فيعينه الله على ذلك. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يحسن ويتقن العمل ويحسن دعاء الله عز وجل ويحسن الثناء على الله من باب الإحسان والإتقان، فيبذل جهدا ولو قل مع النية وصدق التوجه، الله يكمل بقية المشوار فيوصله إلى مضات الله سبحانه وتعالى. الله وصفهم بصفات معينة، منها التواضع وخفض الجناح لعباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء من صفاتهم التواضع ولو كانوا أغنياء، من صفاتهم التواضع ولو كانوا سلاطين، من صفاتهم التواضع ولو كانوا علماء، من صفاتهم التواضع ولو كانوا من أشرف خلق الله، فهم متواضعون. يظهر تواضعهم من خلال مشيتهم مع الناس، من خلال تعاطيهم مع الفقوي والضعيف، من خلال عطفهم على الفقير، من خلال قوتهم مع الظالم، من خلال عطفهم على المحتاج، من خلال السير مع أصحاب الحاجات حتى تقضى لهم حاجاتهم، من خلال السعي في تخفيف عن عباد الله، من خلال التيسير والتبشير، فهم متواضعون في كل أحوالهم. ليس عندهم خلق اللميم الذي هو التكبر والإظهار الخيلاء في المشية، وإظهار التطاول على الناس، وإظهار التميز على الناس ما لم يكن الله عز وجل به، فهم أصحاب إلى التواضع. لهذا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا. والتواضع صفة محمودة، أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتواضع وأن يعلم أصحابه بالتواضع كذلك. ولهذا قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. ثلاث من فعلهن يزيد الله عز وجل عزة ورفعة في الدنيا وفي الآخرة: ما نقص صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. من تواضع لله ولل عنقه لله وخاف من الله عز وجل وعلم أنه عبد من عبيد الله وتواضع لله عز وجل، رفع الله شأنه وأعلى الله ذكره وشرح الله صدره ويسر الله أمره. ولهذا التواضع خلق رفيع، وهو من أمارات عزة النفس، ومن أمارات نبل الأخلاق والسلوك الطيب، ومن أمارات طيب السريرة، أن سريرته طيبة لأنه متواضع. ولهذا لا يزاد علم إلا وزاد تواضعا، لا يزاد غنى إلا وزاد تواضعا، لا يزاد نصيب إلا وزاد تواضعا، فهو صاحب شرف الأخلاق والسلوك. ولهذا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والمشي الهون والمراد به المشي المتواضع، ليس معناه من صاحب من يتواضع تواضعا سلبيا فيظهر الضعف أمام الأقوياء وأعداء الإسلام وينبطح أمام الظلمة والفاسقين، وإنما المراد به التواضع الذي يصاحبه قوة في الرأي وقوة في العزيمة وقوة في المواقف وليون وقت اللين والقوة وقت القوة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مشته متواضعة، لكنه كان يمشي سريعا كأنما ينحط من صلب. كان الناس إذا مشوا معه في الطريق يخلفونه من سرعة مشته، لكن كل هذا يحمله على التواضع. وكان أكثر الناس شبها بسيره فاطمة رضي الله تعالى عنها، كانت أشبه الناس به ذاتا، وأشبه الناس به خلقا، وأشبه الناس به خلقا، وأشبه الناس به كذلك مشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. وكان يبين أن من صفات الرجال الأقوياء هذه الأخلاق. رأى يوما شأب من الأنصار يمشي متواضعا، قال: لك أبيك بمرض؟ قال: لا، فعلاه بدرة. فقال فأمره أن يسرع وألا يتخايل. لما الله عز وجل المتخايلين، ولما الله عز وجل المصدعين بخدودهم والمتبايلين بمشتهم، قال: لا تصاعر حدك للناس ولا تمشي بأرض مرحى. بين الله عز وجل أنها من صفات الكافرين وأنه من صفات الفاسقين ومن صفات نعوذ بالله هؤلاء الذين أنكروا نعم الله عز وجل وعلموا بأن أنكروا نعم الله عز وجل ولم يتعاملوا أن هذه النعم الله سبحانه وتعالى. إذن من صفات المؤمنين التواضع في التعامل مع الناس عموما. ولهذا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من صفات عباد الرحمن أنهم أصحاب الصبر وأصحاب حلم وأصحاب عفو وصفح عن الناس. ولهذا إذا خاطبهم الجاهلون بخطاب يستفز الإنسان الطبيعي ويثير حافظته ويظهر كوامن بشريته وطبيعته، يكون حلمهم أسرع من غضبهم، وعفوهم أسرع من انتقامهم، وصفحهم أعظم من أن يردوا الاعتداء فيقابل إساءة بإساءة، وإنما يقابل إساءة بإحسان. شعارهم في قول في ذلك قول الله عز وجل مخاطب النبي: إذا بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا ينبغي أن يظل المؤمن دائما صاحب صبر وصاحب حلم وصاحب عفو. قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوتنا في الصبر الذي صبر على أذى الأقربين، صبر على أذى الأعمام، صبر على أذى بني العمومة. وأعظم الأمور حقيقة هو ظلم الأقارب كما يقال، وأعظم ذوي القربى وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء بموقع الحسام المهندي. لكن هذا الظلم الذي جاء من أقربين ما زاده إلا عطف على هؤلاء، وما زاده إلا صبر وجهد ومصابرة في هداية هؤلاء. يظلمه قومه ويسيئون عليه ويقعون في عرضه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. يضربونه على الوجه فيمسح دمع وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. لقد أوذي يا أخي موسى أكبر من هذا أكثر من هذا. فصبر يعلم أصحابه الصبر. ولما شكا إليه أصحابه ما يعانونه من الأذى في سبيل الله من تضييق من العمومة والأذى والصوى أخذ الأموال وانتهاك الحرمات. وكان متكئا فجاءه خباب الأرتي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لا تستنصر لنا، لا تدعو لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ وكان متكئا فجلس. فقال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسيل الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يلهمهم الصبر ويعطيهم دروسا وعبر ويعوذهم على الصبر والأذى في سبيل الله، وأن لهم أسوة من الصالحين ولهم أسوة من أنبياء الله عز وجل ممن قتلوا وقطعت رؤوسهم ودفع هدية لا بغايا مغايا بن إسرائيل، وأن نوح عليه السلام أوذي في سبيل الله، وأن موسى إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، كل هذا في سبيل الله. كم أوذي أنبياء الله تعالى ورسوله فيختط لهم طريق الصبر. ولهذا الصالحون من صفاتهم الصبر على الأذى في سبيل الله، الصبر على أذى الأقارب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أصحابه عندما يأتونه فيقول: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيرون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الركال الحامي، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اصبر على هذا ويسيكم الله لك عليهم ظهير وسند ونصر وتمكين، ويحول الله عز وجل الصديق بعد ذلك العدو بعد ذلك إلى صديق. ولهذا قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بين الله عز وجل أن من معاني الصبر وما يعين عليه الاستعادة بالله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ولهذا نحتاج في هذا الزمان إلى أن نعود إلى القرآن ونتخلق بأخلاق عباد الرحمن، التواضع والصبر على الأذى في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه العبارة وهذا الأسلوب يختلف تماما عن الصبر والصمت والصبر عن الحقوق وترك المطالبة بها، فهو زيادة على إكرام من أساء إليك بأن تطمئنه بأنك لن تتابعه ولن يبقى لأذاه في قلبك أثر. قال: وقول سلاما يسلم المخاطب منه ويستبشر بأنه لن يلاحق مستقبلا، وإنما يطمئن بأن خطأ قد كان عابرا وأنه سحابة صيف، فكأنه يطمئنه على أنه لن يتابع ولن يعاقب في المستقبل. قالوا: قولا سلاما يسلم المخاطب منه وإذا خاطبه جاهلون قالوا سلاما. ثم بين الله عز وجل أن من صفاتهم علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى، أنهم أصحاب علاقة بالله عز وجل، إذا شغلوا طيلة يومهم بجمع المال والبيع والشراء وأمور الدنيا والآخرة خلوا بالله عز وجل في ظلمات الليل، فتعرفوا على الله عز وجل وتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى واستمطروا خزائن الله. ولهذا قالوا: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوثة هنا لا تعني أبدا أن يقضوا طيلة الليل قياما، لأن هذا من المستحيل الدوام عليه، وإنما يقضون جزءا من الليل قل ذلك وكثر، يعاقبون بين الجباه والركب، يتعرضون لنفحات الله عز وجل. إن لله في أيام دهرك نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن أعظم نفحات الله عز وجل نفحات الله في الساعات الأخيرة من الليل، في السدس الأخير من الليل، عندما يتنزل الرحمن إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيسط يده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. خزائن الله ملأ لا يغيضها عطاء. هنا ينتبه الصالحون فيستيقظون ويقدمون رضا الله عز وجل ومناجاة الله عز وجل على الركون للنوم والراحة وللذات الدنيا. ولهذا وصفهم الله عز وجل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العلماء قالوا أن هؤلاء لما أخفوا عبادتهم لله عز وجل في ظلمات الليل أخفى الله ما أعد لهم من نعيم المقيم في الجنة. فقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عبادة قيام الليل عبادة عظيمة ومنة من الله عز وجل لا يكرم بها إلا من اختاره واصطفاه، ولهذا بين الله أنه يختار لها أقواما ويصرف عنها آخرين. لهذا قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. لا يستوي قطعا من علم عن الله عز وجل وعرف حق الله عز وجل وتعرض لنفحات الله وقام وعاقب بين الجباه والركب في ظلمات الليل، ومن نام طيلة الليل حتى أصبح فقد عقد الشيطان على قافه 3 عقد يضرب على كل عقدة على كلين طويل فقد فيسيقه طيلة يومه مفهر الوجه خبيث النفس كسلان الجوارح لا يستطيع أن يعمل أي عمل من شدة كسله وكسلانه وتباطئه عن العمل، وإذا قام إلى الصلاة قام كسالى يرائي الناس في هذا العمل لأنه نام طيلة ليلته بل لم يصلي ركعة ولم يتعرض لنفحات الله. وفي الحديث لسلم أنه قال أن الإنسان إذا نام قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى حلت عقده، فإن توضأ حلت عقده، فإن صلى حلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولهذا ينبغي إلقاء الإنسان إذا نام من قيام الليل واستيقظ أن يبادر بسرعة فيشيط فاه بالسواك يذكر الله عز وجل ويقرأ آيات التفكر في آيات الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عندها يتوضأ يصلي ركعتين خفيفتين كما في الحديث ثم يبدأ في صلاته صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتي بواحدة. هذه العبادة عبادة عظيمة بين السلف الصالح أن آثارها تظهر على الإنسان بحياته قبل موته ويجني من ثمارها في الحياة الدنيا القبول عند الناس وراحة البدن وراحة القلب وسلامة الفطرة والقبول بين عباد الله. ويبين الله عز وجل لوجهه يوم تبيض وجوه وسد وجوه ويسهل الله على صاحبه الطاعات ويبتعد عن كل الفواحش والمعاصي والذنوب. ولهذه العبادة ينبغي لنا في هذا الزمان أن نكثر منها ونعلم أننا بحاجة شديدة إلى المحافظة عليها. وعلى من لم يستطع الاستيقاظ في آخر الليل ألا ينام حتى يكمل قيام الليل. وقيام الليل يبدأ بعد عشاء صحيحة وزوال شفق فيصلي ما كتب له من نافلة فيختم صلاته بركعة الوتر، هنا يكون قد قام الليل. وهنا رضي الله بن سلم حتى في حضور صلاة العشاء وحصلاة الصبح حتى نحصل على بعض من معاني قيام الليل، أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا إعطاء لأجله لأنه لم يقم الليل ولم يستطع قيامه، لكن من صلى العشاء في جماعة ثم أتبعها بركعات من النافلة ثم نام واستيقظ وأتبعها بركعات من النافلة ثم أوتر ثم صلى الصبح في جماعة هذا قام الليل حقيقة ويومه يوم مبارك يوفقه الله عز وجل فيه للطاعات يسهل الله عز وجل فيه أرزاقه لا يقدر الله عز وجل عليه فيه قدرا ولو كان مرا إلا وبارك له نتائج هذا القدر المر فتكون نتيجته في الدنيا والآخرة نتيجة مباركة أنه يوم ستحه بصلاة وختم ليلته كذلك بصلاة فهو إذن في حزب الله عز وجل. ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلب من ذمته بشيء يكبه على وجهه في نار جهنم وكما قال صلى الله عليه وسلم يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. إذن عباد قيام الليل عبادة عظيمة وهي من أخص صفات عباد الرحمن الذين يبيتون إلى ربهم سجدا وقياما. وذكر السجود والقيام دليل على أنهم يطيلون القيامة مع أنهم يطيلون السجود، وأنهم لا يقتصرون على القيام وطول القراءة على حساب السجود، ولا يهتمون بكثرة السجود على حساب القيام، يجمعون بين ذلك. لا يختلف الفقهاء هل الأفضل طول القنوت أم كثرة السجود؟ أنا هل أفضل لك أن تصلي بعشر أحزاب في ركعتين طيلة الليل، وأنت تقرأ قراءة متأنية متدبرة تعي الآيات وتقرأها تتفاعل مع القرآن، إذا ما أمرت بسؤال سئلت، وإذا ما أمرت بتعوذ تعوذ، وإذا ما أمرت بموعظة تعاطى بها، وإذا بفرة تذكرت بها؟ أم أن الأفضل لك أن تقرأ ثم تركع ركعتين ثم تسلم ثم تقرأ وهكذا إلى أن تكمل العدد أو تزيد على العدد؟ إذا محل خلاف ما لم يحدد الوقت. أما إذا حدد الإنسان ساعة معينة وبقي من القدر ساعة معينة نصف ساعة، فهنا الأفضل له أن يجمع بين القراءة وبين السجود فيحافظ على عدد الركعات، ولو قلت قراءته فيطيل السجود، لأن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث الآخر إنك لن تسجد الله تعالى سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي الحديث الآخر من صحابي لما سلم دخول الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، قال إني أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فدل هذا على أن السجود من أسباب دخول الجنة. لهذا قال يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. من صفات عباد الرحمن الخوف من الله عز وجل، والوجل من خشية الله عز وجل، والخوف من غضب الله، واتهام النفوس بالنفاق، واتهام النفس بالتقصير بطاعة الله عز وجل، وأنهم إنما يعملون أعمالا ربما يكون فيها رياء، وربما لم توفي تستوفي شروط القبول عند الله سبحانه وتعالى، فهم دائما في خوف، بل إن خوفهم غالبا يغلب رجاءهم، لكنه لا يحملهم على الله على اليأس والقنوط من رحمة الله، لأنها ليس من صفات المؤمنين، لكن يحملهم على الخوف الشديد من عدم قبول الله عز وجل لأعمالهم، فيسألون الله عز وجل صرف النار عن وجوههم وكأنها لامست وجوههم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عياذا بالله من النار وما يقرب إلى النار من قول وعمل. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى المغرب قبل أن يثني ثاني رجليه يستعيذ بالله من النار سبعا: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، يقولها سبعا. وإذا صلى الصبح استعاذ بالله من النار سبعا قبل أن يتغير هيئة جلوسه من صلاته، كل هذا خوف من نار الله عز وجل. شرع لنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع قبل أن نسلم بعد التشهد، وقال صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولهذا بين الله عز وجل من صفات هؤلاء الخوف من نار الله: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. في الحديث أنها لا يستعيذ بها أحد بالله عز وجل، لا وسيلة الله تعالى أن يعيذها منه. النار إذا علمت أن أحدا يستعيذ بالله عز وجل منها استعاذت أيضا هي من هذا الإنسان، فعلمت أنه ليس من أهلها وأنه من الجنة. لهذا ينبغي أن نربي في أنفسنا وازع الخوف من الله، وازع الخوف من نار الله عز وجل، الخوف من غضب الله، إن نتهم أنفسنا بعدم القبول وأن الله لم يقبل أعمالنا، ولعلها أن تكون على شرط كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يعلم أن الله أن سلم بشره بالجنة، وأنه ثاني، أنه صاحب سلم ومرافقه كذلك وخليفته في أرضه وأنه الفاروق، لكنه كان يقول لعلها أن تكون على شرط. ولهذا المؤمن ينبغي دائما أن يظل جانب الخوف والرجاء حاضر، ثنائية الخوف والرجاء حاضرة بحياة المؤمن، لكن في أوقات المرض والقرب من الموت يغلب جانب الرجاء. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لكن في أوقات الصحة والقوة والمال والأمن والرخاء عليه إذن أن يتهم نفسه بالنفاق وعدم التقصير بطاعة الله عز وجل، فيخاف من غضب الله ومقته، يحمله خوفه على العمل الصالح وعلى التقصير عن العمل السيء والمعاصي والمخالفات. ولهذا قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.